تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات، موضوع هذه الحلقة كما سمعتم مع فتاوى لعلماء الأزهر الشريف. هذه الفتاوى في غاية الأهمية، لكنني أقدم بمقدمتين أو ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا وقع الإنسان في مناقضة هذا الأصل عرض نفسه لخطورة عظيمة جدا، بل هي أعظم المخاطر. فإن الإشراك بالله عز وجل لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولذلك قسم العلماء الذنوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك. والقسم الثاني الكبائر، وما عدا الكبائر الصغائر. فإن كان الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب ولا يغفر أبدا، فحري بالإنسان أن يعرف ماهية هذا الشرك وأن يسعى طيلة حياته لتجنبه، سواء كان الشرك كبيرا أو صغيرا، لأن الشرك الأكبر أن يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين، والشرك الأصغر ينقل العمل من صحيفة الحسنات إلى صحيفة السيئات. الأصل الثاني أن نعبد الله عز وجل وحده بما شرع، أن نعبده بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وسيسأل الإنسان عن هذين الأصلين يوم القيامة. قال قتادة رحمه الله: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ فلما سؤال عن النية، عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة. لما سؤال عن الإخلاص، أي هل قصدت الله عز وجل بهذا العمل أم قصدت غيره؟ وكيف هل تابعت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا معنى هذا أنه فرض علينا أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرع، أن نعبده بما شرع. ومعنى أن نعبده بما شرع كما ذكرت هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأننا لم نعرف ما شرع الله عز وجل إلا من طريق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية أضع عنوانا لها قول مالك رحمه الله. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. ومن أقواله رضي الله عنه أيضا كان إذا سئل عن أي شيء حادث قال: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لماذا قال هذه العبارة لو كان خيرا لسبقونا إليه؟ لأن القرون المفضلة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وقد روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وروى البخاري أيضا ومسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واللفظ لعمران. وهذا الحديث وارد عن جماعة من الصحابة، حتى أن بعض أهل العلم عدوا هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. فهذه القرون هي التي شهد الله عز وجل لها بالخيرية. ولذلك كان مالك رحمه الله إذا سئل عن شيء حادث قال: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ليه؟ لأنهم أحرص الناس على الخير، ولأن الله عز وجل قال في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي الحديث الذي ورد من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم من هي، قال في رواية: الجماعة، الجماعة، جماعة المسلمين. وهل كانت الجماعة إلا جماعة الصحابة في ذلك الوقت؟ وفي رواية أخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه مسألة في غاية الأهمية. النقطة الأخيرة متعلقة بالنقطة الثانية أيضا، وهي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، ونقول إن العمل الصالح لابد له من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله عمل من أعمال الشريعة التي لابد من توافر هذين الشرطين فيها، لا سيما أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا أن سبيله صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى الدين الخالص، إلى التوحيد الخالص لله عز وجل. هذه وظيفة الرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت أول دعوته صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا لابد أن نسير على هذا المنهج، لابد أن نصحح العقيدة وأن نصحح التوحيد أولا. ولقد ذكرت سابقا ثلاثة أمثلة لهذا الأصل، وهو المنهج الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل. هناك فارق بين الكلام في الدين وبين الدعوة إلى الله عز وجل. الكلام في الدين ربما يعني كنا في وقت من الأوقات نتعرض لمحن شديدة، ومع ذلك كان حديث بعض إخواننا عن فوائد العسل التي وردت في صحيح البخاري وغيره وما إلى ذلك، ده صحيح فوائد العسل هذا حق. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار. هذا كلام صحيح، لكن ليس هذا هو المنهج الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل. ذكرت مثالا في أول الدعوة وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام البخاري، أنها ذكرت أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس جميعا إلى الإيمان نزل: لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر. ولو كان نزل من أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا. قالت رضي الله عنها: ولقد نزل قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، يعني كانت صغيرة في مكة، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده. وذكرت أن السبب في ذكرها البقرة والنساء أن هاتين السورتين الكريمتين تشتملان على الكثير من الأحكام الشرعية، ومعنى أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان بالمدينة، يعني نزل متأخرا. وذكرت مثالا لآخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذا المنهج الرباني، ذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم أرض قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وعلى هذا المنهج ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما ورد في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وذكرت أن الأمانة هي الإيمان، لأن الأمانة تساوي التكليف، والتكليف هو الإيمان والعمل الصالح. العمل الصالح داخل في ماهية الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وإن شئت فقل على مذهب من لم يدخل العمل الصالح في مسمى الإيمان: الإيمان شرط في كون العمل صحيحا، لأن الله عز وجل قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى إذن الأمانة تساوي التكليف، والتكليف يساوي الإيمان والعمل الصالح، والإيمان يدخل في ماهيته العمل الصالح، يبقى الأمانة تساوي الإيمان. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، نسأل الله السلامة، إلى آخر الحديث. فهذا أمر ثالث، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل لابد وأن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الدعوة إلى التوحيد الصافي، إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولكي تكون دعوتنا هذه يعني نقية من أي تهمة من التهم، لأن أهل التوحيد على مر العصور يرمون من أهل الباطل بتهم شتى. فلكي تكون دعوتنا نقية خالصة من أي تهمة، آثرنا أن تكون هذه الدعوة معزوة إلى رجال الأزهر الشريف. فنحن في بلد الأزهر الشريف، نحن في بلد الأزهر الشريف. وانطلاقا من هذا، فسنتناول قضايا عديدة متعلقة بتوحيد الرب عز وجل، ونتناول أو نقرأ سويا كلام علماء الأزهر الشريف في هذه القضايا قضية بعد أخرى. معي عدة كتب. أول هذه الكتب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور. الأضرحة والقبور والموالد والنذور. الحقيقة مقدمة هذا الكتاب للأستاذ الدكتور محمد يوسف إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، قدم لهذا الكتاب عدد من علماء الأزهر الشريف. والفتاوى التي يضمها هذا الكتاب فتاوى لعلماء الأزهر الشريف. أول من قدم لهذا الكتاب أو الكتيب فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. قال في مقدمته: الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وضع عنوانا أوليا: أما بعد، رجاء وتحذير. أما الرجاء الأعظم فهو أن ينتبه كل مسلم ومسلمة إلى أن التوحيد هو أصل الأصول في الدين وأساس الإسلام والإيمان. التوحيد هو أصل الأصول، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إخوة لعلات يعني الإخوة من جهة الأب، من أب واحد وأمهات شتى. فالأب الواحد هو الأصل الدين عند جميع الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والأمهات الشتى الشرائع، قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، أما الرجاء الأعظم فهو أن ينتبه كل مسلم ومسلمة إلى أن التوحيد هو أصل الأصول في الدين وأساس الإسلام والإيمان، فمن أحسنه فاز ونجا وسعد في الدارين. أما التحذير الأكبر فهو من الشرك وأرجاسه وبدعه، لأنه محبط للأعمال، محرم للجنة، موجب للخلود في النار والعياذ بالله تعالى. وعلى القارئ الكريم أن يجمع حواسه كلها وأن يوقظ مشاعره جميعا ليتخذ قرارا صارما بالتزام التوحيد وما يقرب إليه من قول وعمل، وباجتناب الشرك وما يؤدي إليه من ظلمات وفتن، ولا يتعامل مع هذين الأمرين بأي قدر من التساهل والتهاون. العنوان الثاني: تفصيل وبيان. وهذا تفصيل وبرهان على ما أجملناه في هذه السطور، ولله عاقبة الأمور، ومنه وحده التوفيق والسداد، وهو وحده المتصرف بالصفات العليا خلقا وملكا ورزقا وإحياء وإماتة وبعثا وجزاء. وصدق الله في قوله الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك اتصف سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة بلا شريك ولا نظير، وأوجب على عباده التوحيد اعتقادا وقولا وعملا، وجعل ذلك أصل الأصول وأساس الشريعة التي شرعها لعباده على ألسنة رسله في كل العصور. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى مؤكدا هذا التعميم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، سيأتي تفسير لهذه الكلمة وشرح واف لها إن شاء الله. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك حرم الله تعالى كل ضروب الشرك ما ظهر منها وما بطن تحريما قطعيا لا هوادة فيه ولا رخصة معه، وعد الشرك أفحش الذنوب جميعا، وحكم عليه في كتابه الكريم بأشنع حكم، إذ إنه واحد يحبط الأعمال جميعا ويمحو الحسنات مهما كانت عظيمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اثنين، لا يقبل المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نمر الثلاثة، يمنع من دخول الجنة على الإطلاق. أربعة، يوجب الخلود في النار خلودا أبديا والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى هؤلاء سيدخلون الجنة. موقف الأنبياء والعلماء، هذا هو العنوان الثالث. وقد استوعب الأنبياء جميعا هذا الوحي الإلهي، فكانت قضية حياتهم ومماتهم هي الدعوة، أو فكانت قضية حياتهم ومماتهم هي الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك والشركاء. وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هذا نية وقولا وعملا طوال حياته صلى الله عليه وسلم، وسنته الشريفة أبلغ شاهد. وقد استوعب ورثة الأنبياء، من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء. وقد استوعب ورثة الأنبياء من علماء الإسلام في كل العصور موقفه صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا بأقوالهم وأعمالهم ومؤلفاتهم على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم في نقاء التوحيد ورفض الشرك وكل مظاهره ومداخله المظلمة، تحقيقا لحقائق القرآن القطعية الثبوت والدلالة، وتأكيدا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت فتاوى علماء الإسلام في كل العصور واضحة لا تقبل التساهل والترخص في مسائل الإيمان والتوحيد، ولا تهادن أهواء العوام وأصحاب البدع والضلالات، بل تطارد كل ألوان الشرك وأسبابه وما يؤدي إليه مما زين فيها الشيطان، مهما زين فيها الشيطان، مثل إقامة الأضرحة على القبور وإضاءتها وسترها بالستور ودعاء المقبورين من بعد أو من قرب، أو الطواف حول هذه الأضرحة المبتدعة، أو نذر شيء لغير الله تعالى، كما نرى براهين ذلك في كل فتاوى العلماء الأثبات المنقولة في هذا الكتاب القيم، بل كما نرى في فتاوى الوزراء الذين صدعوا بكلمة الحق ولم تمنعهم الاعتبارات السياسية المعروفة من أن يعترفوا بالحق الإسلامي الذي لا يقبل التحريف أو التغيير، فاستنكروا الموالد وما فيها من بدع طافحة، وأنكروا الأضرحة وصناديق النذور وضلالات المحرفين من أدعاء الصوفية والتشيع، وبيّنوا ما شاع من بدع وانحرافات ضالة مضلة. كالدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله الذي قتله شكري وجماعته، وكالدكتور محمود حمدي زخزوق وزير الأوقاف الماضي. عنوان أخير: أدعياء الإفتاء. وليكن في هؤلاء العلماء أسوة حسنة للناس جميعا، خصوصا لتلك النابتة من أدعياء العلم والإفتاء. والدكتور كتبها بخط ثقيل: خصوصا لتلك النابتة من أدعياء العلم والإفتاء. خلي بال سيادتك، بعضهم يقولون إن السلف الصالح كانوا على تعظيم القبور والمشاهد حتى نبتت هذه النابتة اللي هو احنا ومن سلك مسلكنا من السابقين أو الذين اتبعناهم نحن. وهذا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله وأمد في عمره يقول: خصوصا لتلك النابتة من أدعياء العلم، فإذا هم يقولون عنا نابتة ونحن نقول عنهم نابتة، ما الفيصل في هذا الأمر؟ إن فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومؤمن آل فرعون قال: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. هذا يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومؤمن آل فرعون يقول: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يبقى لابد هنا من الحجة والبينة. راجع المقدمات التي ذكرتها سابقا. المقدمة الأولى: أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين، أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرع. المقدمة الثانية اللي هي إيه؟ أن دين الإسلام جاء بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. والمقدمة الثالثة: منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وكذلك المقدمة الثانية التي وضعت لها عنوانا، وهو قول الإمام مالك: لو كان خيرا لسبقونا إليه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وروى الإمام البيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق، وعليكم بالأمر العتيق. نعيد كلام الدكتور تحت عنوان أدعياء الإفتاء: وليكن في هؤلاء العلماء أسوة حسنة للناس جميعا، خصوصا لتلك النابتة من أدعياء العلم والإفتاء الذين أوغلوا في إباحة المنكرات وأصدروا في ذلك الفتاوى والكتب وأحلوا ما حرم الله ورسوله وأضلوا المسلمين والمسلمات بمنكر من القول وزور. والله تعالى هو المأمول أن يتوب عليهم قبل مماتهم من هذه الذنوب العظام. جزى الله تعالى علماء الأمة الأثبات خير الجزاء بما كتبوا وأفتوا وصدعوا به من الحق المبين. وجزى الله تعالى خير الجزاء من جمع هذه الفتاوى والأقوال الموثقة من مصادرها لتكون عظة للمؤمنين وتذكرة للموحدين. وإننا بهذه المناسبة ندعو العلماء جميعا ألا يتهاونوا في هذه العقائد الخطيرة، وأن يقدروا المسؤولية العظمى التي نيطت بأعناقهم بيانا للحق وحفاظا على دين الأمة من لوثات الشرك وبدع الباطل. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يأخذوا العلم من العلماء الناصحين الصالحين، وألا يترخصوا في أمور العقائد والإيمان، وألا يقبلوا الفتاوى المبتدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عاذنا الله جميعا منها أي من الضلالات. وفق له الجميع إلى خير ما يحب ويرضى، وعصمنا جميعا من الشيطان ونزغه، وختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهذا كان في القاهرة في غرة رمضان المبارك 1428 هجرية 12/9/2007. الإخوة الكرام والأخوات، يسعدني أن أستضيف في هذه الليلة، طبعا هذا لأمر مهم، ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، أحد أقطاب الدعوة السلفية بالإسكندرية، ويشرفني أن ينزل ضيفا علي في هذا البرنامج. فإن شاء الله نخرج فاصل ثم نعود.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، يسعدني أن أنزل ضيفا على فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، أحد أقطاب الدعوة السلفية بالإسكندرية. مرحبا بك شيخ سعيد.
مرحبا بك فضيلة الشيخ،
شرفنا بك
وبحضورنا.
الله خير،
جزاكم الله خير.
دكتور سعيد معه بيانان، بيان من حزب النور برئاسة الدكتور عماد عبد الغفور، وبيان من الدعوة السلفية التي تعد المرجعية الشرعية لحزب النور. فماذا عن البيانين فضيلة الدكتور؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طبعا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، نفع الله به البلاد والعباد، المقدمة طبعا هي مقدمة تواضع، نسأل الله تبارك وتعالى لك بها الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن تواضع لله رفعه، ان الانسان يغمط نفسه حقها. هذا يعني انت تتقرب به لله تبارك وتعالى، وإلا فيعني العلم رحم بين أهله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فالدكتور محمد عبد المقصود يعني والله الحمد والمنة، إن كان قد منع فترة وحين من الوقت، إلا إن ربنا تبارك وتعالى فتح علي، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. أنا عايز أقول يا شيخ محمد أن فعلا العصر اللي احنا عايشينه عصر الآيات البينات، وإلا فمين كان يتصور ويتخيل أن هيحدث شيء من التمكين والعافية على مثل هذا النحو، إلا من قرأ السنن والسير واتسع صدره للشرع المبين. آية من آيات الله تبارك وتعالى، ان حضرتك مثلا منعت فترة طويلة مش من الفضائيات، لدد مسألة عافية واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى ان هو يلهمنا شكر النعمة، وان احنا نرتفع لمستواها. واذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. انا ما زلت اتذكر وانت ممنوع حتى من الدرس في المساجد، وكأنها يعني ملاحقة، وان ينفتح الامر. آية آية من آيات الله تبارك وتعالى.
آخر مرة ذهبت فيها إلى أمن الدولة استدعاء كان في لظغلي، والضابط كان مقدم أو عقيد أظن، والحقيقة كان مهذبا، لكن قال يا شيخ محمد إحنا نريد منك ألا تتكلم. كنت ظهرت مع الدكتور صفت حجازي وعملت بعض الحلقات هنا في القناة، فقال أنت نقضت العهد. قلت له عهد إيه؟ أنت تريد مني أن أسكت إلى متى؟ قال إلى الممات. قلت له إلى الممات؟ قال إلى الممات. أرجوك يا شيخ محمد وطلع حاجات زي كده، بلاش الباب ده. فبتعجب الان سبحان الله.
سبحان الله. مين اللي هيمنع يعني؟ الشيخ محمد عبد المقصود هو اللي هيمنع يعني، والله الحمد هيحرم البشر من علم يعني احوج ما يكونوا لمن يعبدهم بدين الله، لمن يدلهم على طريق الله، لمن يوضح لهم السنن في الوقت اللي هتفتح فيه الابواب لكل ناعق ولكل منحرف. فلله الحمد والمنة.
لا الحمد لله.
يعني هي نعمة. أيوة. لابد من تأدية شكرها. بس انا بتخوف يا دكتور محمد ان ما نرتفعش المستوى النعمة، وان النعم بتزول بالجحد. بالجحد بمعنى ان لما طلب قوم صالح الآية خرجت الناقة قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يقول سبحانه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. يعني إن لم نرفع رأسا بدين الله، إن لم نستقم على شرع الله تبارك، إن لم نعبد الدنيا بدين الله، ولعل ده يعني حيصلنا باللي حضرتك سألت عليه في في بداية اللقاء، اللي هو مسألة حزب النور والبيان الصادر عن الحزب، واللي هو بيتعلق باللقاء اللي تم. واحنا مش عايزين ننسى الثوابت، يعني الناس لما دخلت حزب الأصالة او غيره، لما دخلوا معترك السياسة، والله الحمد الناس اصحاب وجاهة كلهم، يعني ما ينقصهم شيء من الدنيا، مش طلاب دنيا دول، ما دخلوا الا لتعبيد الدنيا.
نسأل الله ان يجعلنا واياهم كذلك،
نتمنى. آمين. ولكن ظاهر الاشياء ان مطالبة بتطبيق شرع الله، المحافظة على هوية الأمة الإسلامية، تفعيل المادة الثانية من الدستور، ده مطلب شرعي، دول دعاء إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك لهم محبة في القلوب فدخلوا معترك السياسة. احنا ما كناش عايزين لا سياسي مكيافيلي، لا ولا سياسة منحرفة كلها كذب وغش وخداع، وإلا فإذا كان الأمر كذلك يعني فليرحل ونظل على سياستنا الشرعية. كنا بنتكلم في حرب الخليج، في حرب العراق، في أفغانستان، في فلسطين، بنوضح ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركنا معترك السياسة عشان التزوير وغيره. فلما دخلنا على أساس الغاية دي اللي نتمنى أنها تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وإحنا داخلين حقيقة مش عايزين برضو نبقى خياليين، يعني ما إحناش ملائكة معصومين من الزلل.
صحيح.
أبا كل ابن آدم خطاء.
صحيح.
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. فكون ان
الحديث الثابت في الصحيحين، انا لا اريد ان اسميه ذنبا، لكن اريد ان اقول انه نوع من الاجتهاد في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر.
صحيح.
بعدين لما يصوب كمان الخطأ
ما شاء الله،
ده يبقى في أمر عظيم.
ما ده دي ميزة والله الحمد.
نعم.
موجودة عند إخواننا بفضل الله أن هم رجعين، يعني نعم. أحد العلماء لما أخطأ وراجعوا إخوانه قال إذا أرجع، ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل.
نعم.
وصلنا مسائل يا فضيلة الشيخ لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر.
والله.
فيها اجتهاد، في غربة. ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. فإحنا إخواننا إذا دخلوا معترك السياسة للغاية وللغرض ده ما لهمش منا إلا كل تأييد.
نحن أعوان لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى على الخير،
وإحنا بنسد ثغرة وهم خلينا واقفين وراهم نسدد ونقارب، مش هنخزل.
لا لا
مش هنثبت الهمم. فكون ان البعض وقع ولا ما وقع، احنا عايزين برضو نتثبت في كل خبر بيأتينا، لان ممكن يكون الاخ ما وقعش، او ان هو حتى على البيان وان المبادئ، وده اخطر مسألة.
لا انا اتصل بيها بالامس الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور حفظه الله، وقال لي بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب اصدرنا البيان التالي. فقلت له طيب ارسل الي صورة من البيان لاذيعه في قناة الناس عندي في الحلقة اليوم الليلة. ثم بعد ذلك وجدنا أن البيان نشر على صفحة حزب النور وعلى صفحة الدعوة السلفية، وأن الدعوة السلفية أصدرت بيانا أيضا.
صحيح صحيح، ما دي ميزة بقول إن إحنا مش هنداهن على حساب الحق، يعني إحنا دخلنا عشان ننصر الشريعة.
نعم.
كون إن يحدث أي شيء الشريعة هي مرجعيتنا. هنرجع للكتاب والسنة. أنا هصوب على أخي الشيخ محمد وهو هيصوبني والحق مقبول من كل من جاء به، وكل ابن آدم خطاء، وقلنا يعني ما منا إلا ورد ورد عليه.
نعم.
وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي فعلا بيان صدر من الهيئة العليا للحزب، ممكن الأخ نتيجة سهو ما وقع تسارع بالتوقيع إخوانه هيرجعوه،
لكن شوف هو نفسه بقى بيقول إيه.
في يعني في البيان، بيان من الهيئة العليا بحزب النور تعقيبا على لقاء المجلس العسكري، بيجدد حزب النور طلبه بسرعة العمل على تحقيق كافة المطالب التي قامت ثورة 25 يناير من أجلها، ومنها تطهير الحياة السياسية من رموز الفساد وإنهاء حالة الطوارئ وعدم التقاعس في عقوبة قتلة الشهداء. كما ينبه الحزب على أن الفترة الزمنية التي تضمنها بيان المجلس العسكري للانتقال السلمي للسلطة فترة طويلة جدا، حيث أن البلاد تحتاج إلى سرعة تشكيل حكومة منتخبة تقوم بإدارة البلاد نحو تنمية حقيقية. لذا يطالب الحزب بتشكيل حكومة من مجلس الشعب القادم. وينبه الحزب أيضا على أن قراره من البداية هو عدم وضع أي قيود لعمل اللجنة التأسيسية.
أيوة.
التي ما هذه النقطة دي كانت المليونيات وكانت المطالبات من اليوم الأول
بالضبط،
وخصوصا ان استخدمت عبارات، يعني انا زلت اتذكر وانا جالس مع الدكتور علي السلمي وقال لي لا ده انا ما قلتش على مبادئ حاكمة ولا فوق دستورية، ده انا احنا بنتكلم على توافقات شعبية واسترشادية. قلت له والله دي كلها بقت عبارات مرفوضة من الناس. سواء
اين الدكتور علي السلمي؟
مريض، يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علي بالشفاء
وبالهداية.
وبالهداية.
آمين.
وبالهداية. إحنا بنحب الخير لكل الناس والله.
آمين. آمين.
ولذلك حندعو لكل الناس، يعني البعض لما قال هلك الدوس طفيل بن عمرو الدوسي فادعوا الله عليهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أهدي دوسا
وأتي
بهم، اللهم أهدي دوسا وأفا. إحنا نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء.
آمين.
والهداية. آمين. فالحاصل عبارات كثيرة استخدمت. ليه؟ ما في مجلس شعب حقيقي هيضع الدستور، ودي أمة مسلمة دستورها المفترض ان هو ينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. احنا ما احناش حتى بدعا من الأمم، وحتى لو كنا، ان شعب مسلم يحكم بغير اسلامه ده امر مرفوض،
شيء غريب،
ده شيء غريب غير متصور. انت عارف حضرتك حتى الشيوعيين الماركسيين رفضوا العلوم الليبرالية دي. ليه؟ كان لابد من صياغتها بلسان ماركسي.
نعم.
بلسان شيوعي. فالعلوم وان بدت حتى عالمية زي ما البعض بيذكر الا ان لسان محلي.
نعم.
فاحنا مش اقل عايزين اللي يحكم البلاد حكما اسلاميا،
ربنا اللي يحكمها،
حزكين ربنا يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه.
انا له الخلق والامر،
زي ما له الخلق له الامر.
نعم.
واذا ما امر لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. الواجب علينا حكام ومحكومين ان نقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. بل حكم الله سبحانه وتعالى وامره ما يعرضش على اراء البشر. المفروض ان انا اعرف حكم الله، ربنا حرم الخمر، اقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ففي البيان ان ينبه الحزب ايضا على ان قراره من البداية هو عدم وضع أي قيود لعمل اللجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور الدائم للبلاد تحت أي مسمى، مثل مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق دستورية أو وثيقة شرف يلتزم الجميع بها. ويثمن حزب النور دور المجلس العسكري في حماية الثورة عشان تعرف يا ولله الحمد. طبعا ان حضرتك المسائل واضحة كلها، ان يعني ما فيش عندنا ابيض واسود.
السيد الفاضل احنا خرجنا يوم 29/7 وكان من ضمن مطالبنا بعد مطالب الثورة ومحاكمة القتلة والذين افسدوا الحياة السياسية في مصر وخربوا مصر عدم المساس بالجيش والتهجم عليه،
صحيح،
عدم وضع القواعد فوق الدستورية،
صحيح.
يعني شوف الاثنين كانوا موجودين
من اليوم الاول. من اليوم الاول.
نعم.
ما فيش عندنا محاباة ولا مجاملات، والحمد لله. يعني لن تأخذنا في الله لومة لائم، الناس اللي هي بتحمل دين الله تبارك وتعالى وتبلغ الحق للخلق، ده دي اعظم هدية حيهدوا بيها البشر.
نعم.
والمسلم انفع الناس للناس. اذا كان البعض بيقدم قروش او بيصلح طريق هنقول مصلح، لا، ده اللي هو بينهج منهج الانبياء والمرسلين، اعظم الخلق حقيقة محبة للخلق.
نعم.
دي المحبة الحقيقية بعيدا عن التزييف. فحتى دور المجلس العسكري في حماية الثورة البيان بيثمنه، حرصوا على سرعة انتقال الشرطة الى حكومة منتخبة في اسرع وقت، حرصا على مصلحة البلاد وبداية عهد جديد يضمن ريادة البلاد ويحفظ كرامة اهلها. بعيد عن المتاجرة بالشعارات والهتافات، لا، الدكتور محمد احرص على الوطن وعلى مصلحة الوطن من شيوعي، من القومي، من الاشتراكي. ليه؟ لان ده ربنا تبارك وتعالى هو العليم بخلقه، شرع لنا شرعا محكمة، فالواجب علينا ان احنا
نبلغ
الحق للخلق.
مقولة ان الدولة المدنية خط احمر، يعني اذا تطبيق الشريعة ممنوع لان ده امن قومي، كلام ده كلام غريب وخطير
بلا شك.
لان الخطوط الحمراء، نحن مخلوقون ونحن عبيد لله عز وجل، فالخطوط الحمراء هي الخطوط التي وضعها الخالق ونسميها باسمائها الحدود.
صحيح.
تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لكن انا اقول ليه تطبيق شريعة ربنا الخالق سبحانه وتعالى ده ممنوع وده خط احمر لا يجوز الاقتراب منه؟ لا، دي مقولة من الممكن ان تهلك، ان تبيض مصر.
صحيح.
لان ربنا سبحانه وتعالى من على مكة وعلى قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلما جاءهم الحق فأبوا هذا الحق ورفضوه وأبوا الانصياع والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله عز وجل مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أدي الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغدا يعني هنيئا سهلا كما قال ابن كثير، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا يتصور أبدا أن الذي، يعني في مرة كنت أكلمه تاجرا، معذرة، تاجر بهائم أبقار يعني وجاموس، فقلت له هذه الصورة، حدثني عن صورة في البيع، قلت هذه الصورة خطأ نهى عنها الشرع وهي مجمع على بطلانها. قال يا شيخ محمد احنا لو مشينا وقال الله وقال الرسول لها ناكل ولها نشرب. قلت له اخلص وكدت ان اطردها، بأطاعة الله ورسوله تجلب الفقر؟ هل هذا امر تصور؟ والله عز وجل هو القائل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فشوف المعدة انعكست.
صحيح. أنا عايز أقول لحضرتك أن فعلا إشاعة المفاهيم الشرعية بل المصطلحات الشرعية لأنها غابت وبقى خط أحمر وخط أصفر وخط أخضر وأمور لابد من مراجعتها. يعني ده تحكم في غير موضعه، المفروض ان الكل ينزل على حكم الله، تبارك وتعالى. والناس زي ما قسمهم ربنا تبارك وتعالى مؤمن وكافر ومنافق، وحتى مفهوم ولاء وبراء، ان نشيع مفاهيم الهدى مرة تانية، وان الوقت وقت غربة وقت جهالة. احنا مش بصدد تكفير الناس ولا توزيع، لا طبعا لا طبعا، ولكن فعلا وقت غربة ووقت جهالة بالحتى المفاهيم العامة، العدالة الاجتماعية، الحرية. ايه اللي تقصده بالحرية؟
احنا صور الشرك والكفر والتحذير منها، لكن احنا ما
لابد من التركيز. يعني هو العلماء بتقول تقديم الاهم على المهم امر واجب في العلم والعمل والدعوة الى الله والتوحيد، واول تعبيد الدنيا بدين الله. ان احنا نوضح للناس المفاهيم، ان حتى الامن، الامن المفترض، ما حتى اللي بيتكلم على الامن دلوقتي، امن غذائي وامن جنائي وامن وقائي ومتاريس امنية ونظريات امنية ومجلس امن، ده بقت لوثة مادية بينشد امن اللحظة. طب انت والله ده مفيش رفق بالبشر. ليه؟ قول انا سالم دلوقتي، طب لما اموت، لما اوضع في القبر، اعيش حياة الامن والامان ازاي لما هاسأل في قبري عن ربي وديني وماذا اقول انا في الرجل الذي بعث فيه؟ انا انت عايشتني.
لا، خلينا في امن الدنيا يا دكتور سعيد،
مش هيتحقق
الا للمؤمن.
بس
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. لما حاجه قوم قال اتحاجوني في الله وقد هدان،
ما شاء الله،
ولا اخاف ما تشركون به شيئا الا ان يشاء ربي وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون.
ما شاء الله.
والله يا دكتور سعيد من باب التحدث بنعم الله عز وجل، والله ثم والله كنت آمنا في العصر البائد رغم أنه يحذر الجميع مني، أمن الدولة يعني تصور واحد ممكن يسلم علي فينكل به، لكن كنت آمنا حتى في دخولي عليهم كنت أستعين بالله عز وجل وأدعوه وأخلص، يعني أو أجتهد، بلاش أخلص، أجتهد في دعائه تبارك وتعالى، وكان يحقق لي بمنه وكرمه ما أسأله. والله
ما شاء الله تبارك،
فكنت آمنا. يعني أنا أريد أن أقول أن الأمن ده والأمان ده، هذا ليس الإنسان لما يمشي على الأرض ويشعر أن هذه الأرض لها رب ومليك، ما شاء كان وما لا شاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك،
ما شاء الله،
وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، يعني هي اقدار. وده من ثمرات الايمان بالقدر، ان الانسان يحمل الامانة التي حمله الله اياها بالطريقة التي ترضيه عز وجل. هو عالم ان كل شيء ده هو المليك الرب سبحانه وتعالى.
لو سمحت لي بيحضرني يا دكتور محمد،
انا بس اريد لا تنسى ان نقرأ بيان الدعوة السلفية.
لا قبل ما ندخل بيان الدعوة السلفية، كان البعض اذا ما سئل ما مالك قال لي مالان لا اخاف معهما الفقر، الثقة فيما عند الله واليأس فيما في ايدي الناس.
مالك ابن دينار.
ولما تشوف حضرتك، ما احنا عندنا امريكا، يعني اعصار اندرو،
سلام ابن دينار، استغفر الله، مش مالك،
اعصار اندرو، فيضان المسيسيبي، حرائق كاليفورنيا، ده على الرغم من التطور المادي تحقق حتى امن اللحظة. ما خد قوم نوح وعاد وثمود كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارين يتخذون المصانع لعلهم يخلدون، فهل تحقق لهم الامن؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وتعالى على العكس والنقيض، نبي الله ابراهيم خذف في النار،
عليه السلام،
قال حسبي الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما
للصحابة.
بيحكى ان البعض سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم اعترضهم الاسد اخذ باذنه وقال انما انت كلب من كلاب الله في الارض، نحاه عن الطريق وصار الركب، يعني حتى الحيوانات الضارة المؤذية ده ما منع الامر ان لما استقاموا على امر الله، لان من خاف الله خافه كل شيء.
والله يا سيدي شوف في حديث انا وقفت عند هذا الحديث طويلا، حديث الاسود بن سريع رضي الله تعالى عنه في الاربعة الذين يحتجون يوم القيامة، يرسل الله عز وجل اليهم رسولا اللي هم الايه سيادتك عارف المجنون والذي ادركته الشيء ادعه هو شيخ كبير خرف يلقى بالحجارة، والمعتوه الغبي الذي لا يستطيع ان يفهم، واهل الفترة، يرسل الله عز وجل اليهم رسولا يوم القيامة ان يدخلوا النار بعد ان ياخذ عليهم المواثيق ان يطيعوه ان يدخلوا النار. فمن الناس من يقوم ويدخل النار ويقول سمعت واطعت، وهذا هؤلاء هم اهل الجنة. ومنهم من يرفض الاستجابة للرسول وقل ما ماذا فعلت حتى ادخل النار، رغم انه يعرف ان هذا امر الله عز وجل. فقلت لنفسي اذا ما نحن فيه يساوي ادخلوا النار. ففعلا وجدت حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
سبحان الله. سبحان الله.
والله
خيرات العاجل والآجل والأمن الحقيقي والصلاح والإصلاح يعني كله مش هنناله إلا بطاعتنا لله تبارك وتعالى. أنا يعني أستسمح فضيلة الشيخ أقرأ البيان الدعوة السلفية اللي تعلن الدعوة السلفية تأييدها لبيان الهيئة العليا لحزب النور الصادر بتاريخ كذا اللي ذكرناه.
نعم.
والمتضمن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية او المبادئ الحاكمة او وضع اي قيود على الهيئة التأسيسية التي ستشكل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، او وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع، وان توقيع رئيس الحزب على البيان دون الرجوع للهيئة العليا للحزب يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء الدعوة السلفية.
جزاك الله خير.
أنا عايز أقول لحضرتك إن ده صمام أمان.
نعم.
التناصح ده مش عنصر ضعف.
لا يا فندم.
لا أبدا، الإنسان لما يرجع للحق ده فعلا عامل قوة.
أمال النبي صلى الله عليه وسلم عظم النصيحة في قوله في حديث تميم الدالي رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. شوف لما قال الحج عرف يعني الركن الركين، برضو الدين النصيحة، الدعاء هو العبادة يعني الركن الركين. كل هذا ينبغي ما دام في إطار النصيحة يبقى ينبغي، وينبغي في الحقيقة إن وصلتنا النصيحة أن نتعامل معها على أنها نصيحة.
صحيح.
آه.
كان عمر رضوان الله علي يقول خيركم من أهدى إلي عيوبي.
نعم.
وقال اتركوه فليقولها لي.
نعم.
فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعه.
نعم.
وكان عمر وهو محدث الأمة إذا عرضت عليه المسألة يقول أقول فيها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. وكم رجعين
رضي الله
عنه. اللهم لك
الحمد. انا اريد ان اقول قبل ان ننصرف من الحلقه، في الحقيقه نحن ضد ما هاجمنا المجلس العسكري وضد مهاجمه المجلس العسكري، لكن يؤسفني انه قد عرضت علي الليله قبل ان ابدا البرنامج ورقه بتوقيع الاستاذ علي سعد صاحب القناه بان يا جماعه ممنوع انتقاد المجلس العسكري بتعليمات من هيئة الاستثمار. انا شايف دي بداية خطيرة جدا، وانا بقول للاستاذ علي سعد لقد اشترطت لنفسي شرطا واشترطت لكم شرطا، اشترطت لنفسي الا يقال لي لا تتكلم في الموضوع الفلاني وتكلم في الموضوع الفلاني، واشترطت لكم انكم متى اردتم الا اتي فسافعل لكن دي علامة خطر. المجلس العسكري ليس ملائكة وليس معصومين، وهناك فارق بين الهجوم على المجلس العسكري وهذه ليست طريقتنا. وبين انتقاد امور او استغراب او الاندهاش او التساؤل عن امور معينة. فانا شايف ان البداية دي بداية في منتهى الخطورة، بداية الطريق المظلم الذي كنا فيه من قبل. انا اسأل الله عز وجل ان يهدينا الى الحق والصواب، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
انا بأضم صوتي لفضيلة الشيخ محمد، وإلا فدي ليست شفقة ولا حتى محبة للمجلس العسكري. الشفقة والماء إن هم بشر، ولأن هم أبناء هذه الأمة من جلداتنا وتكلمون بلساننا، وأن تزدى لهم النصيحة. يعني ما ممكن أوي المقام يبقى حتى زي مقام عمر أو أبو بكر لما تقلد زمام هذه الأمة وقال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا من الصالحين الطيبين من علماء الأمة وصالحيها، مش اللي بينشدوا تخريب البلاد، صلاح البلاد والعباد. يعني في ناس تانية فعلا عايزة تنحرب بسفينة الوطن، عايزة تغرقها. لا، ده الدعاء إلى الله هم أحرص الناس على هذه الأمة بلا مزايدة وبلا ادعاء، ولما بينصحوا فعلا عايزين المركب تطفو.
ان في الورقة مكتوب فيها ايه؟ ان تعليمات من هيئة الاستثمار للقنوات خصوصا قناة الناس. انا لها اعلم من قناة الناس بتهاجم المجلس العسكري.
لا، ما
هناك فارق، بالعكس،
ولا ذا المسلك،
هناك فارق بين المهاجمة وبين الايه؟ الانتقاد او النصيحة.
احنا لا عملنا انقلاب ولا خرجنا ولا ده منهجنا، خرجنا بخير
ولا شتمنا ولا هجمنا
ولا حتى طبيعتنا التكفير ده. احنا تجنبنا مسالك العنف في غير موضعه عبر سنوات العمر، والتكفير كذلك. فهو تبقى النصيحة مطلوبة، ودي لحق الجميع. نعم. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ما هو إن مثلا واحد يقول إن الدولة المدنية خط أحمر، أنا ألتزم الصمت.
في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ويرويه عن أبي سعيد أبو نضرة التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، يعني حضره، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. قال أبو سعيد ليتني ما سمعته، قال أبو نضرة وأنا ليتني ما سمعته، لشدة الحديث.
صحيح. صحيح.
ان انت تعتصم بالله عز وجل وتعلم ان كل شيء جاري على اقداره تبارك وتعالى.
صحيح.
فلا يمنع لا تمنعك رهبة الناس من ان تقول بالحق.
صحيح.
دي جديدة جدا، ربنا ينعم علينا بهذه النعمة الى ان نلقاه.
اللهم امين.
ربنا يكرمنا يا دكتور سعيد.
جزاك الله خيرا.
سعيدنا
على كرم الضيافة.
ربنا يحفظك
ويكرمك. جزاك الله خيرا.
ضيفك ربنا
ونلتقي دائما على خير.
ونفعنا واياك في الدارين.
منه وكرم سبحانه وتعالى.
انت وسائر
الدعاة الى الله. مفاتيح خير مغاليق شر.
وسائر الدعاة الى الله.
اللهم امين يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا.
اخوة الاخوات جزاكم الله خيرا. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الروح.